الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد اتضاح الأصل العملي في المسألة وما اقتضته أدلة التنصيب العامة التي تم الاستدلال بها فيما تقدم من المقام الثالث، اتضح أن كل شرط شككنا في كونه شرطا في الولي فالمرجع على تقدير عدم تحققه إلى أصالة عدم ثبوت الولاية للفاقد للشرط. بعد هذا لابد لنا من أن ندخل في صلب الحديث عما قيل أو يمكن أن يقال باشتراكه في الوالي. ونحن أيها الإخوة لا نفصل الحديث، وإن كنا سنلمح في خاتمة هذا المقام، لا نفصل الحديث بالشرائط التي ذكرت في كتب الكلام الشيعي والسني فيما يرتبط بالإمامة العظمى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ككون الإمام معصوما وكونه منصوصا عليه وما ناظر من الشروط التي ذكرت وتذكر في كتبنا الكلامية، أو كشرط القرشية عند العامة، حيث إنهم وإن لم يؤمنوا بشرطية العصمة إلا أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايات تجعل القرشية شرطا، ونحن نعتقد أن هذه ما صح منها فهو إشارة إلى إمامة أئمتنا أئمة الأصل لأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما نحن بصدد الحديث عن الشرائط في الوالي غير المعصوم الذي هو دليل اضطراري عن الإمام، نصب دليلا اضطراريا عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في حال غيبته. فلا حديث لنا عن الشرائط الكلامية للإمام الأعظم في كتبنا الكلامية والتي تذكر كشرائط في إمام الأصل، الإمام الاختياري الذي اختاره الله سبحانه وتعالى على أساس القاعدة الأولية والمنظومة الحقوقية الأولية الإلهية المخططة من قبل الله سبحانه وتعالى لإدارة الكون على أساس الدين. بل بحثنا يتمحض في الحديث عن الجانب الفقهي في المسألة وعن ولاية البديل الاضطراري الذي ارتأينا أن يكون من الأبحاث السابقة، ارتأينا وأثبتنا أنه هو الولي الفقيه. على هذا الأساس أيها الإخوة يمكن في المقام أن تذكر شروط عديدة، وهذه الشروط العديدة نرى من المناسب حصرها في محاور ثلاثة نجعل العنوان الرئيسي محاور ثلاثة، وتحت كل محور تدخل بعض أو جملة من هذه الشرائط، ونبحث هذه المحاور في جهات ثلاثة. الجهة الأولى نذكر فيها المحور الأول وهو الكفاءة العلمية في الوالي، ويدخل تحت الكفاءة العلمية كعنوان عريض عنوانان: العقل الوافي والفقاهة. وربما أضيف عنوان ثالث وهو الكتابة. الجهة الثانية نعقدها للحديث عن المحور الثاني ونعنونها بعنوان القدرة العملية. يشترط في الوالي أن يكون يمتلك قدرة عملية لإدارة شؤون الحكم، قدرة عملية خارجية وقدرة عملية شرعية. أهم من كلتا القدرتين أن يكون خارجا قادرا على إدارة الحكم، أن يكون الشارع قد أعطاه أيضا حق هذه الإدارة طبعا بلحاظ الشرائع. فقد يكون قادرا على المستوى الخارجي والتكويني في أن يدير تفتة الحكم، لكن الشارع لم يسمح له بذلك، كما قد يدعى ذلك في الأنثى. وقد يفترض وجود امرأة فقيهة وعندها حسن إدارة وقدرة على إدارة المجتمع، لكن يدعى مثلا أن الشارع جعل الأنوثة مانعة أو جعل الذكورة شرطا، أو لا أقل يدل دليل على إمكانية تصدي المرأة لهذا المنخ مثلا، مع وجود مؤيدات تمنع. فشككنا فلنرجع وأصابت عدم الولاية. من هنا فنريد من القدرة العملية، وقد يعبر عنها بالكفاءة العملية، تعاملنا من القدرة العملية الخارجية والقدرة العملية الشرعية، يعني أن يكون الشارع قد سمح لفاقد الشرط مثلا، أو لجهة من الجهات الفقيهة كالمرأة الفقيهة في أن تمارس هذا العمل. فالمراد الأعم من القدرة العقلية والقدرة الشرعية القدرة العملية، ويدخل تحت هذا العنوان العريض عدة عناوين أو تحت هذا المحور، كالبلوغ والقوة وحكم الولاية، وأن لا يكون الوالي بخيلا ومن أهل الطمع والجشع، وأن يكون ذكرا لا أنثى، وأن يكون طاهر المولد حرا سليم الحواس. طبعا ما أريد أن أقول كل واحد من هذه ثابت يقينا، هذه قيد البحث. هذا المحور الثاني. المحور الثالث الاستقامة. يشترط في الوالي زيادة على الكفاءة العلمية والقدرة العملية أن يكون مستقيما، والاستقامة يمكن أن يتحدث عنها على ثلاث مستويات في ثلاثة عناوين: شرطية الإسلام، وشرطية الإيمان، وشرطية العدالة والتقوى والورع. طبعا نرمي على العدالة الاجتماعية، فإنك قد تفترض فاسقا ويكون عادلا على مستوى العدالة الاجتماعية، هذا يرجع إلى الكفاءة العملية في الحقيقة. المراد من العدالة العدالة الاصطلاحية بالمعنى الأخص في الفقه، التي هي شرط في مرجع التقليد وشرط في إمام الجماعة. ثم إننا نعقد بعد هذه الجهات الثلاث خاتمة نتحدث فيها موجزا وإشارة عما قيل باشتراطه في الوالي، عن بعض ما قيل باشتراطه في الوالي في مدرسة الخلفاء وفي مدرسة أهل البيت. وأهم العناوين ثلاثة التي تبحث في الخاتمة: شرطية العصمة، وشرطية النص، وشرطية القرشية. فيتضح إن شاء الله أن هذه الشرائط ثلاثة خارجة عن محل بحثنا، لأنها شرط في إمام الأصل. طبعا السنة ما عندهم شيء اسمه إمام أصل وإمام فارغ، ووجدوا الروايات موجودة فاحتاروا في أمرهم. ومن هنا فجملة منهم أنكروا وجملة منهم جعلوا أن القرشي أولى من غيره على مستوى الترجيح لا على مستوى الشرط الذي لا يرفع اليد عنه. وبعضهم أو كثير منهم التزموا به كشرط أساسي في الولاية والخلافة. مع أن التأمل في الروايات مع جمعها مع الروايات الأخرى الموجودة عندهم وعندنا يقضي بأن هذا الشرط شرط، لكنه شرط في خصوص من؟ في خصوص إمامة الأصل وهم الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال هذه الخاتمة خارجة عن محل بحثنا الأساسي. بحثنا الأساسي يرتبط أيها الإخوة بهذه المحاور الثلاثة، ودخلت تحتها حدود ما أبي 13 أو 12 أو 11 شرط من الشرائط ارتأينا حصرها في هذه العناوين، لأن بعضها لا يحتاج إلى بحث زائد فيدخل تحت عنوان عريض. أما الحديث في المحور الأول من الشرائط وهو الحديث حول الكفاءة العلمية، قلنا يدخل تحته عنوانان أو ثلاثة: العقل الواقي والفقاهة والكتابة. أما الحديث في العقل الواقي فطارة أيها الإخوة يتحدث عن شرطية العقل في قبال الجنون، وأن يكون الإنسان يمتلك قوة عاقلة في قبال الإنسان المجنون. وهذا الشرط بهذا النحو بديهي اشتراطه، لأن الحديث عن ما يشترط في الوالي والقيادة العظمى لمجتمع المسلمين، فلا نحتاج لنثبت أنه يشترط في من يتصدى إلى هذا المنصب والمقام أن يكون عاقلا، لوضوح أن من يتصدى لهذا المنصب عقلا لا بد وأن تكون له القدرة على إجرائه. ومن الواضح أن من كان مجنونا إما مطلقا أو أدواريا لا يتسنى له ولا يمكنه أن يدير نفس الحكم وأن يراقب مجتمع الإسلام. وربما أطال بعض الباحثين مستشهدا لبعض النصوص على شرطية ذلك، إلا أننا نقول إذا كان العقل شرطا في أساس التكليف فهل يترقب أن يكون والي المسلمين شخصا غير مكلف بأبسط الأحكام الشرعية؟ وهل يترقب أن يكون والي المسلمين شخصية لا يمكنها أن تدير أبسط الأمور فيوكل إليها إدارة أخطر الأمور؟ فشرطية هذا الشرط بديهية لا تحتاج أيها الإخوة إلى مزيد بيان وإقامة برهان، بل لعل ضرب القلم عليه وعدم عزله شرطا أولى لبداهته ووضوحه جدا. وتارة أخرى قد يذكر هذا الشرط لا بمعنى إخراج المجنون، بل يراد منه وفاء العقل لا كونه مجرد عاقل، يراد منه كمال العقل وأن يكون من أهل الدراية والتروي والتفقد، وكونه صاحب عقل كامل على مستوى القوة النظرية والقوة العملية، يتميز عن أقرائه من العقلاء في تفكيره وفي إجرائه للأمور. فإذا كان هذا الثاني هو المراد فلا إشكال ولا ريب في أنه يشترط في إمام المسلمين أن لا يكون فيها الرأي، حتى لو كان غير معصوما، وحتى لو كان الحديث عن الولاية الاضطرارية للولاية الاختيارية، فإن من كان فيها الرأي ربما قاد المجتمع الإسلامي إلى الوقوع في المزالق والخطرات، لأن آراءه وأفكاره لا تكون طابعة على التروي في الأمور. ومثل هذا الإنسان يحجر عليه في أموره الشخصية، فكيف يمكن أن يقال بأنه منصب للمناصب التي ترتبط بغيره كباب الولاية حتى على أمثال القصة، لأنه هو في نفسه من القاصرين المولى عليه. فكيف إذا بلغ الأمر الحديث عن القيادة للمجتمع الإسلامي والإمامة العظمى؟ وهنا أيضا يا إخوان يمكن أن يستشهد بعدة روايات ونصوص، نحن نجد أنفسنا في غنى عن الولوج فيها والحديث عنها بعد بداهة ووضوح المطلب. وقد حاول صاحب دراسات في ولاية الفقيه أن يستشهد بنصوص في شرطية العقل في مقابل الجلود، وفي شرطية ماذا؟ الرشد في قبال الحياة. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، فنحن لبداهة المطلب، وقد اعترف هو بأن العقل الصريح يشهد بهذا قبل الوصول إلى مسألة النصوص، نجد أنفسنا في غنى عن الاستشهاد بالنصوص، ومن أراد أن يستشهد بالنصوص فكتب النصوص ما جمعه هو يكفي وزائد، ومن أراد التوسع فكتب النصوص بذاته ويكفيه ما ورد في نهي البلاغة حول شروط الحاكم، أو ما ورد في الغرر والجرر للآمدي، أو ما ورد في بقية الكتب. فما نجد أنفسنا ونحن في صدد بحث صناعي فقهي في أن نطيب الاستشهاد بهذه النصوص التي كلها من قبيل المرشدات إلى مطلق الذي العقل، وما قامت عليه أيضا السيرة العقلائية القطعية التي لا شك في أنها من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والتي لا شك في أنها مستوصلة بزمانه بل سابقة عليه. فإن العقلاء لا يولون أمورهم الخطيرة من كان مجنونا أو سفيها الرأي، بل أقول أمورهم العادية فضلا عن أمورهم الخطيرة. المهم أيها الإخوة الحديث عن العنوان الثاني، وهو شرطية الفقاهة. تارة أيها الإخوة نتحدث عن شرطية الفقاهة على ضوء الدليل النصب العام، وأخرى نتحدث عن شرطية الفقاهة على ضوء الأدلة الخاصة التي يدعى توافرها ووجودها في المقام. أما على المستوى الأول فلا إشكال ولا ريب في أن ما تمت دلالته لدينا كما تقدم التوقيع الشريف ودليل الحكمة بالمعنى الذي قررناه. أما التوقيع الشريف فقد استظهرنا أن المراد من رواة الحديث الفقهاء والمجتهدون، لا مطلق من كان راويا للحديث وإن كان لا يعيه ولا يفقهه. وعليه فيكون شرطية الفقاهة، لا الأفقهية، شرطية الفقاهة تكون على مستوى دليل النقد العام واضحته. وإذا أراد إنسان أن يثبت ولاية الفقيه بمثل مقبولة عمر بن حنظلة كما لعله أثبتها كثير من المحققين، فإن المسألة أيضا تكاد تكون أوضح، أو على أساس مشهورة أبي خديجة أو بعض النصوص الأخرى، فإنها واضحة في اشتراط الفقهاء كما تقدم. وإن كنا لم نرتضيها كأدلة على النقد للولاية العظمى، وذكرنا في محله أن مثل المقبولة والمشهورة خاصتان لباب القضاء، أو لا أقل لا نحرز إطلاقهما لباب الولاية، لأنهما قد احتفى بما يصلح للقرينية في محله، إلا مضطر الاختصاص لباب القضاء. وعلى أي حال فمن تمم الاستدلال بهما وما ناظرهما فمن الواضح عنده اشتراط الفقاهة، لأن الوارد فيهما هو شرط الفقاهة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حكما فإني قد جعلته عليكم حكما. أما على مستوى الدليل الذي نحن استدللنا به وهو التوقيع الشريف قد استظهرنا في محله أن المراد ترجعوا فيها إلى رواة حديثنا الفقهاء لا مطلق الرواية. يعني من يكون راو للحديث ويفقه الحديث فلا معنى للرجوع إلى جاهل بمجرد كونه قد استجاب في مجموعة من الروايات ورواها وهو لا يفقه معانيها فكيف يمكن أن يكون هو المرجع للأمة الإسلامية. مضافا إلى أن رواة الحديث في زمن صدور الناس هو العلماء بالحديث إشارة إلى قضية خارجية واضحة حيث إن رواة الحديث كانوا أصحاب مدارس حديثية يتتلمد فيها قوم حتى يستحقوا أن يكونوا رواة فيتعلمون الحديث أولا ثم يستجيبون فيجازون في روايته. على أي حال تقدم الحديث وهذا بعد فروغ منه هذا على مستوى الدليل الأول. وأما على مستوى الدليل الثاني فلا شك ولا ريب في أن الثقافة تكون شرطا أيضا لوضوح أن دليل الحسبة لا يتجاوز الأخذ بالقدر المتيقن. ولا شك ولا ريب كما قررنا سابقا أن شرطية الفقاهة محتملة جدا إن لم نقل مجزوم الدين بها في أن حكومة الإسلام هي حكومة تطبيق القانون الإلهي وأن تطبيق لهذا القانون يحتاج إلى من يكون مطلعا على القانون اطلاعا دقيقا يستطيع أن ينفذه ويطبقه في الموارد التي يكون فيها التطبيق من التطبيقات الخفية التي لا يستطيع أن يطبقها كل من اطلع على القانون ولو من خلال غيره. ومن عرف بعض شهور الحاكم الإسلامي وكيفية تطبيقه للقوانين واستخراج ما يسمى بمنطقة الفراغ من الأحكام الشرعية الثابتة عرف أن الحاكم الإسلامي لا يكفي فيه أن يكون عارفا بالحكم الشرعي من خلال تقليده لفقيه من الفقهاء أو مجتهد من المجتهدين بل يحتاج حتى يكون وليا وحتى يستطيع أن يجري الحكم الشرعي في المجتمع إلى أن يكون قادرا على تطبيق هذا الحكم الشرعي واستخراج أحكام الزمان والمكان من كبرياته الكلية. وهذا ما لا يتسنى توفره وتحققه بغير الفقيه. ومن هنا فشرطية الفقهاء على وضع دليل النص سواء كان هو الرواية الشريفة أو دليل الحسن أو بقية الروايات التي لم نرتضها دليلا وارتضاء غيرنا أو بعضها فلا إشكال ولا ريب في أن الفقهاء تكون شرطا. هذا المقدار يكفي لإثبات أصل شرط الفقهاء أيها الإخوة. فنحتاج إلى أن يستحسن مثلا في الأفقهية وأن هذه شرط أو لا تكون شرطا بل يكتفى بشرط الفقهاء. ويتنزل من باب أن الحكومة والولاية ضرورة
حديثنا
ومشكلة رواة حديثنا بعد ما يدل على غير الفقيه يبقى لدينا دليل الحسبة وأن الحكم ضرورة لا بد منها على أساس تشريعات الإسلام فنستدل بأدلة ضرورة وجود الحكم. وإذا ثبتت أدلة وجود الحكم فقط من واحد فقط وفقط استدل بالروايات اللي استدل بالروايات ادعى انه نحن في غنى عن الدليل الحسبي لوجود الروايات على ولاية الفقيه والا فلا يوجد من ينكر الدليل الحسبي من اساسه الا من بنى على مبنى اخر في المسألة مثل ولاية الامة على نفسها وما ناظر من مبادئ اخرى. اما من امن بلزوم الدولة الاسلامية واثبت ضرورة وجود حاكم اسلامي وحكومة اسلامية فاذا لم يتسنى لنا الفقيه فننتقل الى البديل الاضطراري الثالث وهي ولاية عدول المؤمنين حينئذ. وهي كما تعلمون بديل اضطراري ثاني عن البديل الاضطراري الاولي الذي هو بديل اضطراري عن الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إلا أننا لا نقول في البحث في أليزيا ولا نشير إليها إشارات مهمة في الأبحاث، لأن فرضية عدم وجود الخطيب في كل المجتمع الإسلامي هي فرضية انتهاء المجتمع الإسلامي، لا فرضية بقائه موجودا وحيا، فهو فرض نادر. قد يفترض عدم وجود خطيب في مكان من الأمكنة، أما فرضية عدم وجود خطيب في كل المذهب فهي أشبه بجبلية تلحق بالمستحيلات العادية تقريبا. وعلى هذا الأساس نحن لا نجد أنفسنا في حاجة إلى الحديث عنها، ولربما عقدنا تنبيها في مكان مناسب للحديث عن الوصير وانتفاء الفقيه في البلاد الإسلامية، هو وجود الفقيه الذي لا يستطيع طولا ورقيا في مقام التحرك، فيعود الحديث فيه في محله الى الحديث عن انتفاء بعض الشرائط مع عدم توفرها. وحينئذ سوف نتحدث عن ما يقتضي الاصل وعما تقتضيه القاعده حينئذ. في مقام لا تتوفر فيه الشرائط او لا تتوفر بعض الشرائط، او في مقام تتوفر فيه بعض الشرائط في شخص وبعضها الاخر في شخص اخر، فايهما اول مرجح؟ كما لو كان التأودة وحسن الولاية في طرف والفقهاء في طرف آخر، القدرة على الإدارة في طرف والفقهاء في طرف آخر، أو العدالة في طرف والعياذ بالله والفقهاء في طرف آخر، كما لو انحصر الأمر في فقيه غير عادل وعادل متدين غير فقيه. هذه الأمور لا بد من بحثها، لكن هذه تبحث إن شاء الله في غير الأبحاث، لا في فضل الأبحاث التي ننظر فيها لأساس النماذج. إذن تشرفية الفقهاء واضحة على أساس دليل النص العام، إنما الكلام في أنه هل توجد لدينا أدلة خاصة على لزوم الفقهاء في الولي غير أدلة النص العام؟ بمعنى أنه هل توجد لدينا أدلة تتحدث عن أن الفقاعة شرط في الوالي من دون أن تكون هذه الأدلة تتحدث عن نقض الوالي للولاية، فقط تتحدث عن هذا الجانب، لأنكم تعلمون أيها الأخوة في كل التكاليف عارف أن تكون لدينا أدلة على أصل التكليف، وأخرى تكون لدينا أدلة على أصل التكليف مع كل تفاصيله، كما في باب الصلاة طارة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عندك صحيحة حرير مثلا التي تتحدث عن الصلاة بكل تفاصيلها، ألا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا يمكن أن يوجد دليل يدل على شرطية شرط في الصلاة من دون أن يتحدث لا عن أصل وجوب الصلاة ومتى تجب ولا عن وجوب الصلاة بكل تفاصيلها، فقط وفقط يتحدث عن شرط فيقول القنوت جزء مثلا مستحب في الصلاة أو السورة جزء واجب في الصلاة، أي صلاة؟ كل صلاة فيها سورة بعد الفاتحة. حينئذ أيها الإخوة نقول في محل الكلام أيضا كذلك، طارة يثبت لزوم وجود والي يتولى، وأخرى يفترض وجود أدلة تدل على ولاية الوالي وبيان تمام شرائطه، وهذا للأسف ما وجدنا في أي شيء من الأدلة. وثالثة نفترض وجود بعد القراءة عن ولاية الوالي وجود أدلة خاصة في كل شرط من شرائط الوالي تدل على أن هذا الشرط شرط. من هنا فبعد أن نتحدث على مستوى دليل النص العام بالقياس إلى شرط الفقهاء، يأتي الكلام في أنه هل توجد لدينا أدلة عقلية أو نقلية من الكتاب أو السنة النقلية تدل على شرطية الفقهاء في الوالي أو لا يوجد لدينا؟ وهذا البحث لم يبحث في كتبنا الفقهية أيها الإخوة، والوحيد الذي بحثه بشكل مفصل الى حد ما وحاول ان يستوعب نكاته بالمقنع الذي تسنى له هو صاحب كتاب دراسات في ولاية الفقيه، حيث انه ادعى ان شرطية الفقهاء يدل عليها العقل ويدل عليها النقل كتابا وسنة. فالأدلة الثلاثة العقل والكتاب والسنة هي أدلة شرط الفقهاء، وهذه الأدلة تحتاج إلى شيء من التفصيل فيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.